أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها للآخرة، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب الفاخرة. وبعد، أحباب الكرام، مرحبا بحضراتكم في قناتكم الحبيبة قناة مودة، ومع برنامجنا الحبيب الرقيق الرقراق شاهدوا الكلام. ولعلكم عشتم معنا في رمضان على مدار 28 حلقة مع نظرات في سورة النحل، ووصلا بما سبق بإذن الله عز وجل سنعيش مع هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق، ونأخذ من شهد الكلام. ولقد قلنا من قبل أنه ليس هناك أفضل من كلام ربنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فكلام ربنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقطر الشهد ويقطر العسل. عشنا في رمضان الماضي بحول الله ومدده مع الطاعة والعبادة، وتقلبنا في بوتقتها، عشنا مع الصيام وعشنا مع القيام، ولكن معلوم أن الله تعالى هو رب رمضان ورب شوال ورب الشهور والدهور. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نتقيه على مر السنين والدهور إلى أن نلقاه وهو راض عنا غير غضبان على أحب الأحوال إليه. والله أسأل ألا يقبضنا إلا وهو راض عنا غير غضبان. فالله تبارك وتعالى أمرنا بتقواه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إلى متى يا رب نتقيك؟ قال الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاحرص أخي الكريم وأختي الكريمة المسلمة، احرصوا أن يأتيكم ملك الموت وأنتم على طاعة. وأبشركم والله، هؤلاء الذين استقاموا في الظاهر والباطن محال أن يخذلهم ربنا تبارك وتعالى على فرش موتهم أبدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ليسر له عملا صالحا، ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ذلك الرجل الذي ييسر ربنا له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. فمعلوم أن المؤمن لابد أن يتقلب في بوتقة العبادة. فالله تعالى: ما خلقنا إلا من أجل أن نعبده. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأعجبني ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قالوا: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله وشكر الله وحسن عبادة الله. وفي هذه الحلقة أتساءل سؤالا وأجيب عليه: إذا كان الله تعالى خلقنا من أجل أن نعبده، ليس في رمضان فحسب، ولكن على مر الدهور والشهور إلى أن نلقاه على أحب الأحوال إليه وهو راض عنا غير غضبان، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما هي صفات العباد لله تعالى بحق؟ تعالوا نستقيها من شهد الكلام، من كلام ربنا سبحانه وتعالى. فقد وصف الله تعالى العباد بحق في خواتيم سورة الفرقان، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مدحهم الله تبارك وتعالى بالتواضع، فهم يمشون على الأرض هونا مشية لا مذلة فيها ولا تماوت فيها، وفي الوقت نفسه لا كبرياء فيها. نعم، ولا يفهمني أحد الأحباب الكرام بأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال في القرآن يمشون على الأرض هونا، لا نفهم من ذلك أن المؤمن يسير على الأرض ذليلا. إن عمر بن الخطاب لما رأى شابا يتماوت في مشيته ضربه بالدرة على ظهره وقال له: ارفع رأسك، لا تمت علينا ديننا، لا تمت علينا ديننا. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب. نعم، مشية فيها تواضع، أي نعم، فالمؤمن متواضع، تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. لا تمشي فوق الأرض إلا متواضعة، فكم تحتها قوم هم منك أرفع. فإن كنت في عزة ورفعة ومنعة فكم مات قوم هم منك أرفع. فالمؤمن لا يستعلي لا على الله ولا على خلق الله ولا على شرع الله. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم، ربما التقينا بجاهل غر، ربما سمعنا منه كلمة تؤلم قلوبنا. فالمؤمن الذي فهم عن الله لا يسوي رأسه بجاهل أبدا. لماذا؟ لأنه استقى تعاليم الإسلام من القرآن أولا ومن أخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثانيا. نحن من أتباع نبي مدحه ربنا تبارك وتعالى في أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فالمؤمن الذي فهم عن الله وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما عدا عليه غر جاهل فهو كالنخلة يلقيها الناس بالحجر فلا تقدم لهم إلا أطيب الثمر. فالمؤمن الذي فهم عن الله تبارك وتعالى يحق فيه قول الله تبارك وتعالى: يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن نبي الله هود لما قال له قومه: إنا لنراك في سفاهة، بماذا رد عليهم نبي الله هود؟ انظروا إلى أخلاق الأنبياء. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. لنا من أتباع نبي كان يتعامل مع الغر الجاهل معاملة تفتح مغاليق قلبه للإسلام. انظروا إلى هذا الرجل الذي أقبل على رسول الله وأمسك بمجمع ثوبه. يقول أنس بن مالك: نظرت إلى صفحة عنق رسول الله فوجدت الثوب أثر في صفحة عنق رسول الله، وجدت الثوب أثر في صفحة عنق رسول الله. هذا الرجل ماذا يطلب من رسول الله؟ قال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فالتفت النبي المصطفى لأصحابه وقال: أعطوه من مال الله. ثم قال: هل أحسن إليك يا رجل؟ قال: ما أحسنت ولا أعطيت، ولا أكرم بك من أهل وعشيرة. قال: أعطوه حتى يرضى. فلما رضي قال: هل أحسن إليك يا رجل؟ قال: نعم أحسنت وأعطيت وأكرم بك من أهل وعشيرة. فخرج النبي المصطفى خلفه حتى لا يضربه أحد، ثم قال لأصحابه: يزعم هذا الرجل أنني أحسنت إليه، هل أحسنت إليك يا رجل؟ قال: نعم أحسنت إلي، أحسنت وأجملت وأكرم بك من أهل وعشيرة يا رسول الله. فقال النبي المصطفى لأصحابه: إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ناقة جرى الناس خلفها فما زادوها إلا نفورا. فقال لهم الرجل: خلوا بيني وبين ناقتي. ثم أخذ من قمام الأرض يتكلم مع ناقته بلغة تتفهمها حتى أناخها وامتطاها، ولو تركتكم فقتلتم الرجل لدخل النار. والنبي المصطفى بعث من أجل أن ينقذنا من النار. فالله تعالى يصف العباد بحق أنهم متواضعون لله ومتواضعون لشرع الله ومتواضعون لخلق الله. لنا من أتباع نبي كانت الآمة المجنونة الخرقاء المسنة تأخذ بذراعه ربما خرجت به من المدينة، لا يقول لها إلى أين، ولا يعود النبي المصطفى إلا بعد أن يقضي لها حاجتها صلوات ربي وتسليماته عليه. وكان معظم الذين يجلسون معه من الفقراء الذين ربما لا يجدون القوت الضروري، كان معظمهم من أهل الصفة، وكان معظمهم فقراء صلوات ربي وتسليماته عليه، كان يعطيهم من رفده ويعطيهم من كرمه ويعطيهم من أخلاقه صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم مدح الله تعالى العباد بقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نحن رأينا المستغفرين بالأسحار في رمضان، ورأينا المتهجدين الصائمين القائمين. هؤلاء العباد لا يتركون القيام لا في رمضان ولا في غير رمضان، لأن الآية تقول: والذين يبيتون. ويبيتون فعل مضارع يفيد الاستمرار، بمعنى أن صفة قيام الليل لا تنفك عنهم ولا ينفكون عنها أبدا. فالمؤمن الصالح حتى يكون رجلا صالحا لا يدع قيام الليل أبدا. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما التقى بعبد الله بن عمر قال له: يا عبد الله يا ابن عمر، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه. ولما رأى عبد الله بن عمر النار في نومه يقول: رأيتها ورأيت فيها أناسا يعذبون أعرفهم بسيماهم، فقلت: يا رب أجرني من النار، واستيقظت. فلما قصصت الرؤية على رسول الله قال: لن يكون عبد الله بن عمر من الصالحين إلا إذا كان له ورد بالليل والناس نيام. فكان عبد الله بن عمر لا يترك قيام الليل. النبي المصطفى لما نصحه وقال له: لا تترك قيام الليل، كان عمره في ذلك الوقت 15 سنة. لما وصل إلى 100 سنة أحباب الكرام الفضلاء، كان ربما أخذته سنة من النوم، كان يضع بجواره ركوة فيها من الماء، فكان يضع الماء على وجهه ليتنبه حتى يوفي بعهده الذي عاهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه. وإذا ما تأملنا أحباب الكرام هذه الصفة الجميلة التي لا تنفك عن عباد الله الصالحين رجالا كانوا أو نساء، لو تأملنا هذه الصفة لماذا هي صفة ثابتة في حياتهم؟ لأنها صلاة. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، من استطاع منكم أن يستكثر منها فليستكثر. وقال النبي المصطفى: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في جوف الليل. وإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما طمع ربيعة بن كعب الأسلمي أن يكون معه في الجنة ويكون قصره بجوار قصر النبي المصطفى في جنات ونهر، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال له ربيعة بن كعب الأسلمي: ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني معك في الجنة، قال له النبي المصطفى: إذا كنت تريد أن تكون معي في جنات ونهر أعني على نفسك بكثرة السجود لله، أعني على نفسك بكثرة السجود لله. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أعمل لدار البقى رضوان خازنها، والجار أحمد والجار أحمد والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. قال النبي المصطفى لربيعة بن كعب الأسلمي: أعني على نفسك بكثرة السجود لله. ووالله يا أحباب الكرام، من حافظ على قيام الليل أقول له: لقد حافظت على مدرسة تربيك على الإخلاص والتجرد لرب الناس تباركت أسماؤه وجل في علاه. يا ليل قيامك مدرسة فيه القرآن يدرسني، معنى الإخلاص فألزمه نهجا بالجلة يجلسني ويبصرني أن الدنيا بالأمل الكاذب تغمسني، فأشد القلب لخالقه والذكر الدائم يحرسني، بل إن قيام الليل مناخ نتربى فيه على تزكية النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعظم مناخات تزكية النفوس قيام الليل. للعلامة الإمام الجنيد لما قام في جوف الليل ووجد الفراش يسحبه والنوم يغالبه، زحف من فوق السرير وقال لنفسه: قومي والله لأزحفن بك زحفا في طاعة الله حتى يكون الكسل منك أنت لا مني أنا. أيظن أصحاب النبي محمد أنهم سيستأثرون به دوننا؟ والله لنزاحمنهم فيه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. وقام يناجي الله بكلامه ويتملقه بإنعامه ويركع ويسجد ويبكي في جوف الليل والناس نيام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله يا مسلمون، كان الواحد منهم إذا فاز بقيام ليلة كانت فرحة قلبه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. العلامة الكبير أبو إسحاق الشيرازي لما قام في جوف الليل وفتح النافذة ووجد أهل القرية كلهم نيام، فقال: أبلغت أهميتي عندك يا رب أن تنيم كل القرية وتوقظني أنا لأناجيك بكلامك وأتملقك بإنعامك؟ ثم ارتجز كلمات رائعة قال فيها: لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت إليك يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. نعم أحباب الكرام، أعظم مناخات تزكية النفوس أن يقوم كل منا يناجي ربه بكلامه ويتملقه بإنعامه. إن من أوائل الآيات التي نزلت على رسول الله عندما حمله ربنا أمانة الدعوة قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما ترك قيام الليل أبدا صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي حتى تتفطر قدماه، يعني تنتفخ من طول القيام ومن شدة الورم، ثم تتشقق من طول القيام. فإذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، شققت على نفسك، لماذا كل هذا الاجتهاد في قيام الليل وفي طاعة الله عز وجل؟ فقال: إن ربي غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وصدق عبد الله بن رواحة عندما قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا موقنات أن ما قاله واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، صلوات ربي وتسليماته عليه. وإذا أردت أن ألفتكم أحباب الكرام إلى قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعالوا في صحيح العلامة الإمام البخاري عندما روى عن العلامة الكبير حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس، عندما قال: كنت غلاما حدثا عمري 8 سنوات، بت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة خالتي ميمونة، وكان النبي المصطفى لم يكن في داره إلا وسادة واحدة، يقول: نمت أنا في عرض الوسادة ونام النبي وخالتي ميمونة في طولها. يقول: فلما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، قام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتوضأ، ثم وقف يصلي، يقول: فقمت فاقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم، ثم صلى 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 ركعتين ثم سلم، ثم ختم صلاة الليل بركعة وتر. يعني صلى عبد الله بن عباس مع النبي المصطفى 13 ركعة مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم قام بلال فأذن للصلاة، فقام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم قام بلال فأقام الصلاة، فقام النبي المصطفى وصلى بالمسلمين صلاة الفجر. في كل هذه الصلوات عبد الله بن عباس كان يصلي مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووالله يا أحبابي، الخير في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنا رأيت بعيني رأسي الخير في الأمة عندما أكرمني ربي بالاعتمار في رمضان. والله يا أحباب، في ليلة 27 أكرمني ربي بالصلاة في صحن الكعبة، وسبحان ربي العظيم، في الساعة الواحدة ليلا لمحت بجواري طفلا صغيرا يلبس الإزار والرداء. يعني هو توه انتهى من العمرة التي قال عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فأنا قلت في نفسي: هذا المسكين سيصلي ركعتين ثم ينصرف، ولكن وجدت همة تربو على همم الرجال. وجدته قام يصلي معنا من أول صلاة التهجد، وكان أئمة الحرم كلما بكوا من خشية الله وجدت الطفل بجواري ينتفض ويبكي من خشية الله. فلما وصل إمام الحرم إلى ركعة القنوط وقنت ودعا، والله يا أحبابي لو أنكم كنتم معنا في هذه الليلة لاعتقدتم أن جدران الحرم تبكي مع الناس من خشية الله. أنا بكيت بجواري وقلت: يا رب، هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب ظهور؟ ماذا صنعت يا ولدي حتى تبكي من الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة؟ ولكن لما انتهيت من الصلاة التفت إليه وجدت عيناه قد اشتدتا من الإحمرار من كثرة البكاء من خشية العزيز الغفار. قلت في نفسي: هذا الطفل أرسله ربنا لأمة رسول الله ليقول للأمة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أحبابي الكرام، نتمنى أن نتشبه بالكرام إن لم نكن مثلهم، عسى أن يحشرنا ربنا معهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سامحونا إن سحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وإن شاء الله تعالى لنا تكملة بإذن الله في برنامجنا شهد الكلام في لقائنا القادم إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم في الله أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة، وكما جمعني ربي بحضرتكم في هذه السهرة الإيمانية أسأل الله أن يجمعني بحضرتكم في أعلى درجات الجنة مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.